الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية: الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع. نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه. يقول صاحب العروة: الأحوط وجوبا أن يكون كل ثوب من الأثواب الثلاثة في تكفين الميت ساترا لما تحته، فلو كان كل منها غير ساتر ينكشف ما تحته، لكن حصل الستر بالمجموع فالأحوط وجوبا عدم كفايته. وخالف في ذلك جماعة منهم السيد السيستاني فقالوا بكفاية الستر بالمجموع وعدم دليل على لزوم كون كل منها ساترا بنفسه. واستدل للقول بلزوم كون كل منها ساترا بنفسه بصحيحة زرارة على جميع الروايات عن متن صحيحة زرارة، ورد فيها: يوارى فيه جسده. ففي نقل التهذيب هكذا كان: الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل من يوارى فيه جسده. وفي نقل الكافي: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل من يوارى فيه جسده. وفي نقل المدارك: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل من يوارى فيه جسده. فهذه الجملة موجودة في جميع هذه المتون المختلفة لرواية زرارة. وحيث إن الواجب انحلالي، فيقال بأن الظاهر أن يكون كل ثوب كافيا لأن يوارى فيه جسد الميت بالمقدار الذي يستر به، فلا بد أن يكون المئزر كافيا بنفسه لستر ما تحته، والقميص كافيا بنفسه لستر ما تحته، والإزار كافيا بنفسه لما تحته. الإنصاف أن هذا الاستدلال غير تام، فإن الوارد في الرواية أن يوارى في الكفن جسد الميت ولو بلحاظ المجموع، وأما أن الواجب انحلالي فمعناه أنه لو عجز عن الجزء الآخر، لو عجز عن الواجب الآخر لم يسقط وجوب البقية، وأما أنه يشترط في كل منها أن يكون كافيا لمواراة الجسد هذا لا وجه له، خصوصا وأن المئزر لا يستغى أنه يوارى فيه جسد الميت. بل لنا أن نقول ظاهر هذا التعبير أو المحتمل فيه أن يكون المراد من أن الثوب التام، يعني الثوب الأخير هو الذي وارى فيه جسد الميت. فإذا كما ذكر السيد السيستاني لا دليل على لزوم أن يكون كل واحد من الأثواب الثلاثة كافيا للستر، ولكن لو قلنا بوجوبه من باب الفتوى أو الاحتياط فيتم ما ذكره صاحب العروة من أنه لا يلزم أن يكون ساترا بنفسه، بل لو طلي بالنشاء الذي يفسر ويترجم بنشاسته، فكانوا يطلون 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 الثوب بالنشاء حتى يثخن ولا ينكشف ما تحته. وهذا يكفي، لأن هذا يوجب أن يقال بأن هذا الثوب ساتر، لا أن الثوب ليس بساتر وطلي بشيء هو ساتر. المسألة الثالثة، لا يجوز اختيارا لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار. أما أنه لا يجوز التكفين بجلد الميتة فلا بد فيه من التفصيل بين الميتة النجسة والميتة الطاهرة. أما الميتة النجسة فلا إشكال في عدم جواز التكفين به، لأنه ورد في الروايات لزوم طهارة الكفن، بل ورد في صحيحة عبد الله الكاهلي إن خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب الكفن قرض بالمغراض. فإذا لزم أن يكون الكفن طاهرا من النجاسة العرضية فبالأولوية لا بد أن يكون طاهرا من النجاسة الذاتية. وأما الميتة الطاهرة فإن صدق عليه الثوب لو أخذ جلد حية أو جلد التمساح وصدق عليه الثوب، أو جلد السمك أخذ جلد السمك وصنع ثوبا وصدق عليه أنه ثوب فكفن الميت فيه، فلا دليل على عدم جوازه. فالظاهر اختصاص عدم الجواز بما إذا كانت الميتة نجسة. وأما عدم جواز التكفين بالثوب المغصوب فهو واضح، عدم جوازه تكليفا واضح، لأنه لا يجد ثوبا يستر به ويكفن به الميت، فلا يجب تكفينه مع عدم وجود ثوب مباح. وأما مع وجود ثوب مباح فالتكفين واجب، وعلى أي تقدير اختيار الغصب حرام. لو لم ينحصر الثوب بالثوب المغصوب فلا تزاحم، وجب عليهم التكفين وحرم عليهم الغصب. وإذا انحصر الثوب بالمغصوب يسقط أنهم لا يجدون ثوبا يكفنون به الميت فيسقط وجوب التكفين ويبقى حرمة الغصب. نعم يقع هنا كلام في أنه لو كان يوجد ثوب مباح واختار المكفن ثوبا مغصوبا أو متعلقا للخمس وكفن به الميت، هل يجزي هذا التكفين؟ ارتكب حراما بلا إشكال، ولكن هل يجزئ عن التكفين الواجب؟ فيندرج ذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي. فمن يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي يقول دليل وجوب التكفين لا يشمل هذا التكفين، فالتكفين الواجب مشروط بإباحة الثوب الذي يكفن به الميت، فلم يتحقق الثوب المشروط بالإباحة فبقي التكفين على وجوبه، فلا بد من نزع المغصوب وتكفين الميت بثوب مباح. إن قلت المفروض أن التكفين واجب توصلي وليس واجبا تعبديا، كي يقال بأن اختيار الفرد الحرام ينافي القربة، قلنا في الجواب المفروض أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي إطلاق الأمر لا يشمل الفرد الحرام لامتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، ولا علاقة له بكون الواجب توصليا أو تعبديا. نعم بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي كما هو المختار، فيقال بأن التكفين بالكفن المغصوب امتثال للواجب وعصيان للحرام، فيعاقب المكفن لا على ترك الواجب وإنما يعاقب على ارتكاب الحرام، وأما غير المكفني أو أما غير المكفن فلا يجب عليهم شيء لأنه قد تحقق الواجب، وهذا المكفن ارتكب حراما ولا يجب على الآخرين أن يبدلوه إلى الكفن المباح. هذا المكفن ارتكب حراما ويجب عليه عقلا التخلص من محذور ارتكاب الحرام، وأما أنا كناظر إلى هذا الحادث جاء مكفن وغصب كفنا وكفن الميت به لا يجب علي مباشرة تكفين الميت بالثوب المباح، تحقق الواجب بناء على ما هو الصحيح من جواز اجتماع الأمر والنهي، تحقق الواجب في ضمن حرام ولست أنا المرتكب للحرام حتى يجب علي عقلا التخلص منه. بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي الواجب مشروط ومقيد بعدم كونه مساق الحرام، فكأن الشارع قال كفن الميت بثوب مباح فلم يتحقق الواجب، وسقوط الوجوب بغير الواجب بغير متعلقه يحتاج إلى دليل خاص. السيد الخوئي أشار إلى مطلب في المقام وأجمله ولم يوضحه، فنحن نوضح ما ذكره السيد الخوئي، وهو أن الخلاف والنزاع بين القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه صغروي، بمعنى أن النزاع هو أن التركيب بين الواجب والحرام كما في الصلاة في المكان المغصوب، هل هو تركيب اتحادي؟ فالخارج حقيقة وجود واحد يراد أن يكون مصداقا للواجب والحرام معا فلا يمكن، أو أنه يشتمل على حيثيتين وجوديتين فإحداهما مصداق للواجب والآخر مصداق للحرام. وهذا كمثال الصلاة في المكان المغصوب. وأما لو لم يكن هناك شك وريب في أن الخارج وجود واحد كالغسل بالماء المغصوب، هنا لا يأتي النزاع في اجتماع الأمر والنهي وعدمه، لا إشكال عند الكل في امتناع اجتماع الأمر والنهي في هذا المثال. ولأجل ذلك ذكر السيد الخوي تبعا للمحق النائيني أن المسألة في الوضوء بالماء المغصوب والغسل بالماء المغصوب واضحة، حتى القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي لا بد أن يلتزموا ببطلان الصلاة في ببطلان الوضوء بالماء المغصوب، لأنه لا يأتي فيه شبهة كون الخارج مشتملا على حيثيتين، الخارج هو الغسل، هذا الغسل مصداق للغسل، بخلاف السجود في المكان المغصوب حيث قد يقال بأن السجود من مقولة الوضع وليس مصداقا للغصب، والكون في المكان مصداق للغصب وليس مصداقا للسجود وإنما هو مقارن للسجود. وأما الوضوء بالماء المغصوب لم يتحقق فيه إلا الغسل بالماء المغصوب، والغسل بالماء المغصوب بنفسه مصداق للغصب، فكيف يكون مصداقا للواجب؟ نحن ذكرنا أن هذا المبنى غير صحيح، كثير من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي يقولون بأنه حيث يتعدد العنوان والحكم لا يسري من العنوان إلى معنونه وإن كان المعنون واحدا، فهذا العنوان أي الوضوء بالماء واجب ولا يسري إلى الخارج، والخارج ظرف سقوطه وامتثاله، كما أن عنوان الغصب حرام ولا يسري إلى الخارج، فوحدة الخارج لا تضر بالمسألة لأن العنوان المحرم غير العنوان الواجب، وهذا هو الصحيح، فإنه يقال بأن الواجب هو طبيعة الوضوء الغسل بالماء، صرف وجود الغسل بالماء، والحرام الغصب، وهذا الخارج شيء واحد يكون مصداقا للغصب كما يمكن أن يكون مصداقا للوضوء والغسل بالماء، فيرتفع المحذور. نعم في العبادات وقع البحث في أن عالم العامد كيف يتمشى منه قصد القربة وكيف يكون عمله مقربا، فما ذكره السيد الخائي من أن التكفين بالثوب المغصوب ليس محلا للنزاع لأنه لا يشتمل على شبهة تعدد الحيثية في الخارج، فهو مثل الوضوء بالماء المغصوب لا يشتمل إلا على حيثية واحدة، فلا يأتي فيه شبهة التركيب الانضمامي، فالتركيب فيه اتحادي جزما، وجود واحد يراد أن يكون مصداقا للواجب والحرام معا، وهنا لا شبهة في امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن من يقول بجواز الاجتماع فنزاعه نزاع صغروي، يعني يدعي عدم وحدة الخارج، فإذا كان الخارج واحدا بالبداهة والوضوح كما في الوضوء بالماء المغصوب والتكفين بالثوب المغصوب، فالكل لابد أن يلتزموا بعدم إطلاق الأمر بالنسبة إلى الفرد الحرام. هذا الكلام ليس كلاما تاما كما وضحناه في الأصول. فإذا نرجع إلى كلام صاحب العروة، لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار. أنا أقول بالنسبة إلى المغصوب صحيح، الاضطرار لا يجوز الغصب. شنو معنى الاضطرار؟ لا يوجد ثوب مباح، خب ادفنوا الميتة عريانة. أما إذا انحصر الكفن بجلد الميتة النجسة فهذا يعني أن الكفن انحصر بالنجس. دليل اعتبار الطهارة لا يشمل فرض الاضطرار، لأن دليله هو مثل صحيحة الكاهلي، إن تنجس الكفن بدم الميت أو شيء فيقرض ذلك المقدار بالمقراض، هذا يعني أنه لوحظ فيه فرض الاختيار لا فرض الاضطرار. أما إذا كان هناك ضرورة لا يمكن تطهير الكفن، لأنه ليس لدينا شيء نخليه بين جسد الميت الذي لم ينقطع عنه نزيف الدم وبين الكفن. لو كان عندنا بلاستيك نخليه بين جسد الميت والكفن، لا تنجس الكفن الميت. إذا لم يكن كل ما نحاول يخرج دم وينجس الكفن، فهنا ضرورة ندفن الميت في الكفن النجس. الإطلاق يقول لا بد من تكفين الميت، دليل اعتبار الطهارة لا إطلاق له، دليل وجوب التكفين له إطلاق، دليل شرطية الطهارة ليس له إطلاق. فإذا لم يكن دليل شرطية الطهارة مطلقا يشمل حال الاضطرار فالمرجع إطلاق دليل وجوب التكفين لا البراءة عن وجوب التكفين. فتأمل ولا تغفل. ثم يقول ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا. وضحناه أنه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، فإذا كنت أنا المكفن بالثوب المغصوب عقلا يجب علي نزعه وتكفين الميت بثوب مباح، أما إذا كان المكفن غيري فقد تحقق الواجب ولو في ضمن الفرد الحرام ولا يجب علي شيء. المسألة الرابعة، لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحواض. بعض الفقهاء كالسيد الخميني قدس سره علقوا عليه قالوا بل على الأقوى، لكن يمكن أن نقول إذا كان عندنا جسارة بل الأقوى عدمه، يعني لو كانت النجاسة مما عفي عنه في الصلاة فلا تضر هذه النجاسة. ليش؟ لأن دليلكم على مانعية النجاسة في كفن الميت ما هو؟ صحيحة الكاهلي، إن خرج من منخر الميت الدم أو الشاي بعد الغسل وأصاب الكفن قرض بالمقراض، هذا دم الميت وليس مما يعفى عنه. دم الميت، الدم الخارج من الميت ليس مما يعفى عنه في الصلاة، فإذا لا إطلاق لدليل مانعية النجاسة، إنما نلغي الخصوصية عن دم الميت إلى بقية النجاسات غير المعفوة. وكيف يمكننا إلغاء الخصوصية عن دم الميت الذي ليس من الدماء المعفوة في الصلاة إلى الدماء المعفوة، كما لو كان الدم أقل من الدرهم ونحوه؟ ما عفي عنه في الصلاة لا دليل على مانعيته في كفن الميت، فدليل المانعية قاصران. كما أن دليل المانعية على ما هو الصحيح قاصرا عن للشمول بالنسبة إلى الدم المعفو عنه في الصلاة في ثوب الإحرام، صحيح؟ شيخنا هذا مفروض كلامي خرج من منخر الميت الدم،
قد يكون أقل من الدرهم،
قد يكون، ولكن دم الميت، دم الميت لا يعفى عنه، فكيف نتعدى إلى دم إنسان حي وقع من أنفه قطرة دم على كفن الميت؟ تلغون الخصوصية عن دم الخارج من الميت إلى الدم الأقل من الدرهم الخارج من أنف إنسان حي؟ لا، دم الميت عرفا أخذ فيه نجاسة المثالية، ظاهر في المثالية لكل دم ليس معفوا عنه في الصلاة خلاف الظاهر أن نقول دم الميت فيه خصوصية. نعم، هو مستاق للدم غير المعفو عنه في الصلاة، فنتعدى إلى كل دم لا يعفى عنه في الصلاة، ولكن كيف نتعدى إلى الدم المعفو عنه في الصلاة؟ ليس لدينا إطلاق في دليل المانعية إلا أن نلغي الخصوصية عن دم الميت، وكيف يمكن إلغاء الخصوصية إلى الدم المعفو عنه في الصلاة وهو الدم الخارج من غير الميت؟ ثم يقول صاحب العروة: لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة. الدليل على عدم جواز تكفين الميت بالحرير الخالص عمدته صحيحة الحسن بن راشد، وأما بقية الأدلة فهي ضعيفة كما سنوضح ذلك في الليالي القادمة. العمدة في دليل مانعية كون الكفن من الحرير الخالص وصحيحة الحسن بن راشد قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب وفي نسخة القصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز، القز هو منشأ الحرير، الحرير يتخذ من القز، إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. مفهومه ماذا؟ إذا لم يكن القطن أكثر من القز ففيه بأس، هذا مطلق يشمل ميت البالغ والميت الصغير والميت والميتة. إنما الكلام في سند هذه الرواية. الحسن بن راشد قد يراد به الحسن بن راشد جد القاسم بن يحيى، والذي قيل عنه أنه مولى المنصور، وهو لم يوثق، لم يوثق. نعم ورد في أسناد كامل الزيارات، وكان السيد الخوي سابقا يوثقه بلحاظ أنه من رجال كامل الزيارات، ثم عدى عن ذلك وقال المشايخ بلا واسطة لابن قولوي صاحب رجال كامل الزيارات ثقات دون المشايخ مع الواسطة، وذلك لما رأينا من مراسيل كثيرة في كتاب كامل الزيارات، كما أنه روى بواسطة عن عدة ضعاف. وذكر بعض الأعلام أنه روى فيه عن عمر بن سعد، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن عمر بن سعد الموجود في كامل الزيارات هو من الرواة وليس قاتل الحسين عليه السلام في كربلاء. على أي حال، فقال السيد الخائي مجموع هذه الأمور كثرة روايته مرسلا وهو لا يدري من هم الذي روى عنهم بواسطة، وكثرة روايته عن الضعاف يجعلنا نحمل عبارته من أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في ذلك ولا في غيره، ولكن ما وصل إلينا من طريق الثقات من أصحابنا نحمل ذلك على كون المراد به الثقات من مشايخه، والحسن بن راشد ليس من مشايخ ابن قولوي. وهذا البحث مفصل، السيد السيستاني ناقش في التوثيق العام حتى بالنسبة إلى المشايخ بلا واسطة لابن قولوي، وتعرضنا إلى هذا البحث في عدة مجالات لا نكررها في المقام. الفرد الثاني الذي يطلق عليه الحسن بن راشد هو أبو علي الحسن بن راشد البغدادي، الذي لا ريب في وثاقته، وقد وثقه الشيخ الطوسي في رجاله، وهو كان من أصحاب الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام. فإن كان الحسن بن راشد في هذه الرواية مرددا بين ذاك الحسن بن راشد الذي كان مولى المنصور وهذا الحسن بن راشد الذي كان من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، أشكل الاستدلال بهذه الرواية، لكن بقرينة رواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عنه نستظهر أنه هو أبو علي بن راشد البغدادي الثقة، لا الحسن بن راشد الذي كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لأنه لا يمكن أن يروي محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد الذي كان من أصحاب الصادق عليه السلام، فالرواية معتبرة. أما بقية الأدلة لعدم جواز التكفين بالحرير الخالص فسنتكلم عنها في الليالي القادمة إن شاء الله.